بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دروس الحج مناسك وآداب في هذه الدورة العلمية الشرعية المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثت بالأمس عن الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج قبل أن ينطلق في رحلة الحج، وتكلمت أيضا عن تعريف الحج وعن فضل الحج وعن وجوب الحج والعمرة وما يرتبط من ذلك وما يرتبط بذلك من أحكام. وقف من الحديث هذا اليوم عند شروط الحج، فنبدأ على بركة الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الحج. شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها.
نعم، الحمد لله، من رحمة الله جل وعلا وحكمته أن شرع لعباده أفضل الشرائع وأكملها، ووضع لها من الشروط ما هو في غاية المناسبة والقدرة والتيسير، وفيه المصلحة أيضا في العاجل والآجل. فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو القائل سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الشروط التي استنبطها العلماء من نصوص الوحيين الكتاب والسنة هي شروط في غاية المناسبة وفي غاية الحكمة. أولها الإسلام، فلا يقبل الحج من الكافر، الكافر لا يقبل له عمل، وأيضا هو لا يمكن أصلا من دخول الحرمين الشريفين. على كل حال، الشرط الأول هو الإسلام، فلو حج كافر فإن حجه لا يقبل منه، حتى ولو أسلم بعد ذلك فإن هذه الحجة فيما لو حجها لا تسقط عنه حجة الإسلام، فريضة الإسلام. فأول شرط هو الإسلام. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، لأن غير العاقل المجنون أو الذي يذهب عقله ولا يعي فإن هذا غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كان الإنسان غير عاقل لا يدرك ولا يفهم شيئا، إما أنه مجنون بالكلية تماما، أو أنه كبير في السن يهذي ولا يعرف أين وصل، هل دخل الحرم لبى، هل ذهب إلى المسعى. أما كونه يقاد في رحلة الحج ويذهب به وهو لا يعي ولا يعرف شيئا، هذا غير صحيح، لا يقبل منه الحج. لابد من النية، لابد من الإدراك، لابد من الفهم والعقل. أما إذا كان الإنسان مجنون أو أن يذهب عقله أحيانا ويأتي أحيانا ولا يميز، فإن هذا ليس بملزم بالحج. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث البلوغ. البلوغ، وذكر أهل العلم أن علامة أن البلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة الرابعة. أما علامات البلوغ فهي: أولا تمام 15 سنة، ليس الدخول في 15، لا، بل تمام 15 سنة، أن يتم 15 سنة، هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية الاحتلام، فيما لو احتلم حتى لو احتلم قبل أن يكون عمره قبل أن يبلغ 15 فإنه، والحالة هذه، يعد مكلفا. العلامة الثالثة نبات شعر العانة. نبات شعر العانة عند الذكر بالنسبة للرجل يعني للشاب، وعند القبل بالنسبة للمرأة للفتاة. فهذه هي العلامة الثالثة، نبات الشعر، نبات شعر العانة. فإذا أنبت الذكر أو أنبتت الأنثى حينئذ يعد بالغا ويكلف حينئذ بالحج. هذه ثلاث علامات كما قلنا: تمام عشرة سنة، الاحتلام، العلامة الثالثة نبات شعر العانة، وتزيد الفتاة أو البنت علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض، فإن بعض البنات قد تحيض عمرها 10 سنوات، 12 سنة، 13 سنة. هل ننتظر إلى أن تكمل 15 سنة؟ لا، متى حاضت تكون حينئذ قد بلغت، وحينئذ تكون مكلفة بالحج. وهنا أيها الإخوة، كما ذكرت بدرس الأمس، ينبغي على الآباء والأمهات أن يتابعوا أبناءهم وبناتهم، يتابعوهم يعني إذا بلغوا، وما في مانع لو سأل، ما يعني يجب أن نكون الحقيقة بين الأب وأبنائه الذكور مصارحة يعني علمية، يعني لا ليس من أجل الحج فقط، وإنما ينبهه فيما لو احتلم عليه أن يغتسل، فيما لو كذا يعني. والأم أيضا تجلس مع بناتها وتتكلم معهن أنها قد تحيض، فإذا حاضت فإنها لا تصوم ولا تصلي، وأنها لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. يجب الحقيقة، هذا هو واجبك أيها الأب، وهو واجب الأم أيضا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن الرعاية، بل هو أعظمها، أن نربي أبناءنا وبناتنا على الأحكام الشرعية، أن نفقههم في دين الله، نتابعهم، لأننا إذا ما علمناهم التعليم الشرعي القائم على الدليل من الكتاب والسنة سيأخذون هذه العلوم والأحكام من مصادر أخرى، وقد تكون مغلوطة، قد تكون رسائل جوالات أو مواقع انترنت أو كلام يذهب ويأتي لا خطام له ولا زمام. فهذا الحقيقة واجب علينا أيها الإخوة، الآباء، الأمهات، أيضا المعلمين، المعلمات، من كان صاحب يعني إمام مسجد، من يعني، كل هذه مسؤولية الحقيقة. يجب أن نبلغ دين الله عز وجل، لأنذركم به ومن بلغ، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. إذن أيها الإخوة، هذه علامات البلوغ، هذا هو الشرط الثالث من شروط الحج، أن يكون بالغا. فلو حج صغير مع أبوي نقول يقبل حجه برحمة الله وفضله وإحسانه، ولكن لا يسقط عنه فريضة الحج، لابد إذا بلغ يحج مرة أخرى حجة الإسلام، لابد أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام. أيضا أن يكون حرا، فإن العبد لا يقبل حجه، من كان عبدا رقيقا يباع ويشترى لا يحج إلا إذا أذن له سيده، لو أن سيده أذن له قال: يا فلان أنت عبد عندي، لكن ترغب تحج معي في هذه الرحلة أو تذهب معه ناس، لو أذن له فالحمد لله، لكن لو لم يأذن له سيده فإنه لا يقبل منه الحج، فإنه لا يحج، فإنه ليس ملزما بالحج. الشرط الذي بعد ذلك: القدرة، لمن استطاع إليه سبيلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل، قال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. فلا بد أن يكون الإنسان عنده مال، قال الفقهاء رحمهم الله: أن يكون عنده مال يحج به ويترك لأهله كما قال بعضهم مؤونة سنة، يعني عنده مال المهم. فنحن نقول إذا كان الإنسان ليس عنده مال ليس ملزما بالحج، ينتظر إن شاء الله السنة القادمة التي بعدها حتى يتيسر عمره. طيب، بعض الناس يسأل هنا ويقول: أنا علي ديون، بعض الناس عنده عليه ديون، هل أحج أو أنتظر؟ نقول: الديون على نوعين، الديون أيها الإخوة على نوعين، هناك ديون مؤجلة يعني مقسطة، كل شهر مثلا تدفع لشركة مثلا معينة أقساط سيارات، أو لشخص معين تدفع مثلا 2000 ريال أو 2000 جنيه أو دولار، المهم، ويبقى من راتبك ما يكفيك، فالحمد لله هذا تحج، لأنك ولله الحمد تستطيع أن تسدد هذا الدين القسط الشهري ويبقى لك مال يكفيك ولله الحمد، حينئذ يجب عليك الحج. هذا نوع، النوع الأول. النوع الثاني: أن تكون هناك ديون حالة، يعني عليك الآن دين قد يكون مقسط ولكنه كبير، أو دين الآن، يعني مثلا عندك إيجار البيت، إيجار البيت مثلا في يحل عليك الآن في هذا الشهر، وصاحب البيت يريد يعني أن تدفع له إيجارة، إيجار هذا السكن الذي تسكن فيه، الكراء، كراء هذا السكن. طيب أنت بين أمري، إما أن يأذن لك تقول لو سمحت يا فلان لعلك تؤجل هذا الإيجار لشهر محرم أو شهر صفر، أريد أن أحج هذه السنة، إن أذن لك جزاه الله خيرا والحمد لله تحج، لكن لو قال لا أعطني حقي، أنت ستسافر ويمكن تعود أو لا تعود وأنا محتاج، المهم حقي، نقول لا تحج، ادفع الإيجار، وإذا كان ليس معك مال خلاص أنت لست ملزما بالحج هذه السنة، أجلها للسنة القادمة وما بعدها حتى يتوفر لك المال، حتى يتوفر لك إيش المال. أما إذا كان الإنسان عنده مال فالحمد لله يجب عليه الحج. إذن يا أخوان يجب أن نفرق بين الديون التي تستطيعها أو لا تستطيعها، الحالة أو المؤجلة كما ذكرت، هذا أمر. الأمر الثاني أن الراحلة، يعني سواء ما يستطيع أن يدفعه من أجل أن يدفع أن يركب الراحلة، قديما كان في إبل وخيل تركب ويذهب، الآن الحمد لله الطائرات والسفن والسيارات، لكن لو كان الإنسان عنده مال لكنه لا يستطيع أن يركب الراحلة، ما يستطيع، رجل مقعد، رجل لا يستطيع، نقول لست الآن ملزما بالحج، لست ملزما بالحج، إنسان ما يستطيع يمشي هذا ليس ملزما بالحج ولو كان عنده مال. أيضا يعني من الشروط أن يكون يعني يستطيع توفير ما يلزم به من أوراق ثبوتية، مثلا أن تخرج عليه أو قرعة كما هو مثلا موجود في بعض الدول، إذا كان إنسان مثلا يقدم كل سنة وما خرجت له قرعة أو ما تيسر له، نقول الحمد لله أنت بذلت السبب، أمكث في بلدك، إذا تيسر لك الحج إن شاء الله السنة التي بعدها أو التي بعدها فالحمد لله، لكن ما تيسر، يعني مثلا قد تقدم آلاف ولم يتيسر إلا لفئة مجموعة منهم، أنت لست منهم، هل تقول إلا أنا وجب علي الحج أنا يمكن أكون آثم؟ لا، نقول هذا غير صحيح، ما دام أنه لم يتيسر لك، لم تتوافر لك شروط الحج فلا حرج عليك تؤجله. ومثله أيضا التصريح، الآن التصريح لا حج بلا تصريح، الآن هناك ما يعرف بالتصريح الآن عندنا هنا، فالذي ليس معه تصريح لا يحق له أن يحج، الحمد لله يا صار إنسان بيحج أول مرة إصدار التصريح سهل ولله الحمد، بس بشرط أن يكون مع حملة حتى لا يفترش الأرض هناك في ميناء ويضايق الناس وإلى آخره، وإنما إذا كان معه التصريح ولله الحمد يحج بطمأنينة وبهدوء ويسأل الله القبول، لأن الذين لا يحملون التصريح الله يهدينا وإياهم هم بين أمرين، إما أنه لا يحرم من الميقات وهذا واجب من واجبات الحج كما سيأتينا، فإذا جاوز نقطة التفتيش العسكرية بعد كذا يعني 100 متر 200 متر يخلع ثيابه ويلبس الإحرام ويلبي، هذا لا يجوز يا أخي، أنت الآن تركت واجب من واجبات الحج، كيف تجاوز الميقات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت سنتكلم عنها إن شاء الله قال هن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يجوز لك يا أخي أنك تتجاوز الميقات من أجل ما معك تصريح، ما معك تصريح اجلس في بيتك الحمد لله حتى يتيسر لك التصريح بالسنوات القادمة، أما كون إنسان يتجاوز الميقات أيها الإخوة ثم يقول ماذا عليه، نقول مثلا عليك فدية مثلا تذبح كبشا، عليك كبشة الحمد لله الأمر سهل، لا هذا لا يجوز، ما ليست يعني عندما وضعت هدي وغيره أو فدية ليس المقصود التلاعب والتحايل على شرع الله، الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر الله لابد يكون لها تعظيم وقداسة في قلبك، أما كل إنسان يعني أذبح بعدين، هذه الحيلة الأولى. الحيلة الثانية أن بعضهم قد يحرم من الميقات ممن ليس معه تصريح، فإذا أقبل عند نقطة التفتيش لبس ثيابه على الإحرام ولبس الشماغ ويعني الناس ينظرون إليه يقولون خلاص هذا غير محرم ويمضي، هذا لا يجوز، هذا أيضا كذب وتدنيس وقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام عمدا وبلا عذر، وهو أنك قد لبست المخيط، وإذا قال بس إذا تجاوزت أطعم 6 مساكين أو أصوم 3 أيام أو أذبح فدية هناك في الحرم. لا يا أخي، الإسلام بوحييه الكتاب والسنة ما شرعت هذه الأمور من أجل التلاعب والتحايل. هذه لمن هو محتاج، اضطر إلى أن يلبس مخيطا، اضطر إلى أن يحلق شعر رأسه وهو لم ينتهي من الحج، هذه نعم، لكن الإنسان يجعلها حيلة وتلاعب، هذا إخوة لا يجوز. إذن نحن نقول الذي ليس معه تصريح لا تكلف نفسك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، انتظر الله الحمد السنة القادمة التي بعدها يتيسر لك أمرك بإذن الله تعالى. أما الإنسان يقع في هذين الأمرين هذا غير صحيح. أيها الإخوة، الأسئلة لا أتقبلها شفويا، ليس هناك أسئلة تتقبل شفويا. من لديه سؤال يكتبه في ورقة، من لديه سؤال يكتبه في ورقة. والمستعجل على الأسئلة، هناك المشايخ والله الحمد في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبون أسئلة، يعني هنا في مكان أحد المشايخ، وهناك عند مكتب التوجيه والإرشاد، وهناك في الطرف الثاني فيه مكاتب للإجابة، وأيضا الهاتف ارفع السماعة ويرد عليك شيخ. فمن عنده سؤال أو استفسار أيها الإخوة وهو مستعجل عليه يذهب ويسأل، هنا درس فقط يعني. وفي نهايته من عنده سؤال يكتب في ورقة ويرسل ونجمع الإجابة. الأسئلة الشفوية هكذا هذه ممنوعة الحقيقة، لأننا نريد أن نستفيد ولا ننقطع من الدرس. إذن أيها الإخوة، هذا هو الشرط، وهو القدرة أن تكون قادرا. ويدخل أيضا في القدرة أن يكون الإنسان صحيحا معافى. أما الإنسان مريض مرضا لا يستطيع معه الحج، خلاص يا أخي لا تحج، إلا إذا كنت مجرد خشية. يعني بعض الناس مبتلى بالسكر، الناس الآن السكر الآن صار مرض عالمي، ما في أحد قليل من الناس يسلم منه. فإذا كنت تخشى لا حرج عليك لو اشترطت، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، هذا إذا كان مرض ما تدري عنه. لكن سام مريض متعب ما يستطيع، لا نقول يا أخي انتظر لعل الله يشفيك، لعل الله يمن عليك بالصحة والعافية فتحج بعد ذلك. ثم ذكر الشيخ جزاه الله خيرا شرطا للمرأة، يعني هذه الشروط أيها الإخوة يشترك فيها الرجل والمرأة، والمرأة تزيد شرطا على الرجل وهو وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، أي سفر، سواء للحج، سواء للزيارة، سواء للعمل، ما يجوز. المرأة ضعيفة، المرأة مسكينة، حتى ولو قيل ما قيل لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث قصته كما جاء في بعض الروايات جاءت في الحج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الحج قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا الآن بروح أجاهد في سبيل الله، وزوجتي ستذهب للحج، يعني كل واحد سيذهب في طريق. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل واضح وصريح، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يذهب للحج، ما جعل يذهب الجهاد، والجهاد من أفضل الأعمال، بل قال له عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأة. كثير من النساء الحقيقة تسأل وتتصل وتقول: يا شيخ أنا يعني أريد الحج وزوجي ما يرضى، أو زوجي حج مرة ولا يرضى يحج الثانية. نقول: انتظري يا أختي، لعل الله إن شاء الله يرزقك ذرية صالحة، يكبر ولدك وتحجين أنت وإياه، أو أخوك الصغير يكبر أو الكبير فيتفرغ لك وتحجين معه، أو مع عمك، يعني مع أحد أقاربك، مع أحد محارمك، مع أحد محارمك تحجين معه. طيب أنا الآن ما عندي، نقول الحمد لله انتظري، امكثي في بيتك والحمد لله لك أجرك بالنية الصالحة حتى يتيسر لك المحرم، حتى يتيسر لك المحرم. هذه أيها الإخوة شروط الحج والتعليق عليها باختصار. ننطلق الآن إلى الكلام عن أركان الحج والعمرة. عن أركان الحج والعمرة. نعم تفضل.
أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها.
نعم هذه الأركان. الركن ركن، هذا لابد أن يؤتى به، ما يكفي بدلا عنه يعني نذبح نسيك نذبح خروف نذبح فدية، لا، هذا الركن لابد أن يؤتى به. إذا لم يؤتى به خلاص ما أتيت بالحج ولم تأتي بالعمرة. ما هي الأركان؟ نعم نسمع.
وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة.
ممتاز، كلام جميل أيها الإخوة. الحج والعمرة يشتركان في ثلاثة أركان ويزيد الحج ركنا رابعا. الركن الأول أيها الإخوة الإحرام، والمقصود بالإحرام أيها الإخوة هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، وليس المقصود لبس الإحرام، هذا الصفة التي سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن المقصود نية النية. الآن أنت الآن جئت عند الميقات تريد عمرة، لبيك عمرة، تريد أن تدخل العمرة مع الحج يعني قارنا تقول لبيك عمرة وحج، تريد أن تحج فقط حج مفرد تقول لبيك حج. إذا كنت متمتعا أخذت العمرة ولله الحمد عند الميقات قلت لبيك عمرة، فإذا جاء يوم التروية وهو اليوم الثاني من ذي الحجة تقول لبيك حج. إذن أيها الإخوة هذا هو الركن الأول، الدخول في النسك. الركن الأول أيها الإخوة الدخول في النسك. الركن الثاني الطواف، والطواف يعني على أربعة أنواع. الطواف له أربعة أنواع. الطواف الركن يعني وهو ما يتصل بالعمرة، الطواف فيها هذا ركن من أركان العمرة، وأيضا في الحج طواف الإفاضة وهو الذي يطاف يوم العيد اليوم العاشر، ومن طاف أيضا ليلة العيد في من تعجل من مزدلفة وذهب إلى الحرم أو ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى الحرم، هذا طواف الإفاضة، هذا ركن. وهناك طواف الوداع وهذا واجب من واجبات الحج، هذا واجب من واجبات الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عباس أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه أنها إذا كانت طافت طواف الإفاضة خلاص يكفيهما عن طواف الوداع، ثم حاضت أو نفست يعني ولدت بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع. الطواف الرابع طواف السنة، بعض الناس ما شاء الله الآن يذهب إلى مكة الآن اليوم ولا بكرة، طاف إذا كان متمتعا أتى بطواف العمرة وهذا ركن، ثم سعى ثم حلق أو قصر، بقي الآن حلال، سيجلس حوالي 10 أيام أو 12 يوم إلى أن يأتي يوم 8، ماذا يصنع؟ يقول اقرأ القرآن، أكثر من الصلاة في الحرم، أيضا أنت يسر لك تطوف كل يوم ما يتيسر لك 7 أشواط وتصلي بعدها ركعتين، هذا طيب، هذا يسمى طواف سنة. وليطوفوا بالبيت العتيق والطائفين، فنعم يسن للإنسان إذا كان عنده ساعة من وقت ولله الحمد أن يكثر من الطواف بالبيت، أن يكثر من الطواف بالبيت. لكن إذا رأى هناك زحام شديد وكثر المعتمرون أو الحجاج ألا يزاحم الناس، يعني يترك فرصة للآخرين، لكن على كل حال من المستحب له أن يستغل وقته بالطواف. هذه أربعة أنواع من الأطوفة، لكن الحديث هنا عندنا ماذا؟ عن طواف الإفاضة في الحج وهو ركن من أركان الحج، أو طواف العمرة وهو ركن من أركانها. هذا الركن الثالث. الركن الثالث السعي، وبقي إخوانا أنا أتكلم عن صفة الطواف. إذا أتى يبدأ من الحجر الأسود، والسنة أن يقبله إن تيسر، السنة أن يقبل الحجر الأسود إن تيسر، فإن لم يتيسر وهو العادة أنه لا يتيسر الحقيقة بسبب الزحام خاصة هذه الأيام، فإنه يمسه بيده، هذا أيضا إن تيسر، إن لم يتيسر فإنه يشير بيده ويقول بسم الله والله أكبر في أول شوط، ثم بعد ذلك بقية الأشواط يقول الله أكبر ويمضي ويطوف، يجعل الكعبة عن يساره ويذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويدعو. أما الكتيبات التي فيها أدعية هذه أيها الإخوة ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها دليل. وبعض الناس يمشي يقرأ، لو انتهت القراءة والشوط ما اكتمل سكت ما يقول شيء إلى أين يبدأ الشوط الثاني، هذا غير صحيح يا أخي. بل يعني أنت اقرأ، الحمد لله أذكار وأدعية، تقرأ القرآن، تستغل وقتك. إذا مررت على الركن اليماني إن تيسر لك أن تمسحه بيدك فهذا حسن. طيب ما تيسر الحمد لله تمضي ولا تشير إليه ولا تقبله. ترى هذا يا إخوان كل خلاف السنة، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ورد أنك تمسحه بيدك فقط. أما أن طيب لم يتيسر خلاص ما تشير إليه بيدك ولا تكبر، تمضي فقط ولا تعمل أي شيء. أيضا لا تقبله، لا يقبل إلا الحجر الأسود. طيب هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية في الطواف؟ نقول نعم، ثبت بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط هذا هو الذي ثبت. أما بقية الطواف هذا لم يرد، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء. الحمد لله هذا مجال مفتوح، تقرأ القرآن، تذكر الله. العجيب سبحان الله أن بعض الطائفين هداهم الله تجد معه الجوال يصور نفسه ويطوف ويصور الناس، ويا ناس شوفوني أنا الآن أطوف، أنا الآن بدأت فط... هذا خطأ يا أخي، هذا لا يجوز لك. أنت الآن يعني أول هذا يعني يمكن أن يكون فيه نوع من الرياء ونوع من الشهرة، الأمر الثاني أنك تضايق الآخرين، والأمر الثالث أن التصوير أصلا حرام ولا يجوز. التصوير لا يجوز إلا للضرورة، جواز سفر، رخصة القيادة، تسجيل محاضرات مثلا أو ندوات، نعم هذا. أما يجلس الواحد بهالجوال يصور ويصور الناس ويمسك واحد حاج معه ويصورون مع بعض ويرسلها لأهله، هذا يا أخي ما هكذا أمرت ولا هكذا تعبدت الله، لا يا أخي والله إنه لا يجوز هذا الشيء. لكن مشكلة بعض الناس تصوير هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فضلا على أنه كما قلت قد يكون في نوع من السمعة والرياء، ويكون في أيضا مضايقة للطائفين، الناس ماشيين في الطواف وهم موقف عشان إيش؟ يصور نفسه ويصور اللي جنبه، اثنين ثلاثة محتضنهم وقاعدين يصور. يا أخي هذا خطأ ولا يجوز يا أخي، فنتق الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة. إذن أيها الأخوة هذا هو الطواف. وكما قلت إذا كنت عليك إحرامك جزاك الله خيرا، إذا كنت قد لبست يعني عليك الإحرام، وهذا ما في الشك أن في طواف العمرة وفي طواف الإفاضة، فإنك ترمل في الثلاثة الأشواط الأولى. ترمل ما معنى يعني الرمل؟ يعني تحاول أن تعدو، يعني تقارب بين الخطى وتهز منكبيك، هذا يعني انت يسر. لكن مع الزحام قد يعني يا الله تمشي مشي خفيف يعني، لكن انت يسر لك. ثم ايضا من السنة الاضطباع، وهو ان تخرج كتفك الايمن وتجعل طرفي الرداء على كتفك الايسر، هذه ايضا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا انتهيت تذهب وتصلي خلف مقام ابراهيم عليه السلام، تصلي ركعتين، تقرأ في الاولى بقل يا ايها الكافرون، وفي الركعة الثانية بيقول هو الله أحد. هذا أيها الإخوة إن تيسر. لكن الآن مع الزحام يا أخي ما عندنا سؤال، لكن مع الزحام الآن ولا شك نحن نقول صلي هاتين الركعتين في أي مكان من الحرم، ارجع في آخر صحن المطاف في آخره، أو إذا كان أيضا في زحام ادخل في الأروقة، في أروقة الحرم، وصلي في أي مكان ليس بلازم. بعض الحجاج هداهم الله تجده يمسح القزاز هذا اللي على مقام إبراهيم، هذا خطأ يا أخي، هذا بدعة، هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يصور نفسه بجانب المقام، وبعضهم يروح يتعلق بأستار الكعبة، وهذا نعم الذي حصل يعني ورد هو أن تقف في الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة إلى الحجر الأسود، وهو مكان ضيق جدا، هذا يعني هذا إن تيسر. لكن الآن مع الزحام و المشقة والضيق، لا يا أخي لا تكن سببا في مضايقة الناس وفي أذيتهم. وقد ذكرنا بالأمس من آداب الحاج والمؤتمر أن يبتعد عن إيذاء المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاتق الله سبحانه وتعالى. إذا أيها الأخوة، هذا هو الطواف باختصار. الركن الثالث من أركان الحج والعمرة السعي. الركن الثالث أيها الأخوة من أركان الحج والعمرة السعي. وهدي نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه انطلق إلى الصفا، فلما شرع يعني بدأ يشرع فيه قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم استقبل الكعبة ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا طويلا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ترفع يديك وتدعو طويلا ولا تضايق الناس يا أخي. أي مكان في مضايقة أو في حرج ارجع وراء أو يمين أو شمال، فإن كان لا تستطيع فقف يسيرا وانزل إلى المروة، اتجه إلى المروة. فإذا كنت بين العلمين الأخضرين، وما قصة العلمين الأخضرين يا أخوان؟ القصة أنتم تعرفون أن هاجر أم إسماعيل عليه السلام، تعرفون لما لم تجد ماء وحصل أنها كانت تصعد، وهما كان جبلان، جبل الصفا وجبل المروة، كانت تصعد فوق لعلها تجد قوما أو تجد ماء فتسقيه ابنها، فكانت تذهب وتأتي. وكان هذا بطن وادي يعني كان منخفض، فكانت إذا نزلت بطن الوادي أسرعت، وإذا جاء الجبل تعرفون صعود الجبل فيه مشقة، فتهدأ حتى ترقى، تذهب وتجيء سبع مرات حتى يسر الله عز وجل نبع ماء زمزم، وجاء جبريل عليه السلام وركضه برجله فنبع هذا الماء المبارك ماء زمزم، لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط الوادي، والآن ما عاد في وادي، الآن خلاص الآن في بلاط والحمد لله الأمور مهيئة، الدولة أعزها الله ورعاها وضعت هذين العلمين الأخضرين لتبين لك أنه من السنة أن تعدوا بينهما. قال الراوي كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدو سريعا حتى كأن إزاره يدور عليه من سرعة عدوه عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فإنها لا تسرع، المرأة مطالبة بالسكينة والوقار والهدوء، لا تسرع، أنما تمشي مشيا وتنتظر زوجها عند العلم الثاني أو محرمها عند الخط الأخضر الثاني. فإذا صعد المروة صنع مثل ما صنع على الصفا، لا إله إلا الله وحده، ويقرأ الأدعية ويرفع يديه ويدعو طويلا، يدعو. هذا يا أخوان هذه من مواطن إطالة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. الذكر يا أخوان هذا مقصد مقاصد الحج، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، أن الحج له مقاصد، ومن مقاصد الحج إقامة ذكر الله تعالى. فالمهم إذا انتهى يعني لا شك أنه سينتهي في المروة، يعني الذهاب شوط والعودة شوط، والذهاب شوط والعودة هذا الرابع الخامس السادس السابع سينتهي عند المروة. هذا أيها الإخوة هو الركن الثالث، وهذا السعي ركن لازم في العمرة وفي الحج، في العمرة وفي الحج. الركن الرابع هذا الذي يزيد في الحج وليس في العمرة، الوقوف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. خلاص معنا هذا من إيجازه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكريم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. في حديث عروة بن مبرس الطائي رضي الله عنه أنه قال في حديث عروة بن مبرس رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قبل الفجر أو في صلاة الفجر، قال: يا رسول الله، يعني هو كان جاي يريد أن يدرك يعني مسير النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال يا رسول الله والله ما تركت جبلا إلا وقفت عنده ولا وادي إلا وقفت عنده والآن وصلت إليك. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر يوم مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه إلى آخر الحديث. فالوقوف بعرفة يبدأ يعني السنة من الزوال يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس، هذا في حق من جاء نهارا فإنه يمكث إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج أن يبقى إلى غروب الشمس لمن جاءها نهارا ولا يخرج قبل غروب الشمس. لكن من جاءها في الليل مثل حديث عروة بن مضرس، واحد ضاع، واحد الحافلة تعطلت في الطريق، ناس ما تأخروا وجاء في الليل وجلس في عرفة ساعة أو ساعتين، الحمد لله يذهب بعد ذلك إلى مزدلفة. لكن نحن نقول يبقى إلى غروب الشمس لمن جاءها نهارا، فإن الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، لكن أصل الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، بل هو أعظمها، الحج عرفة. الله المستعان، هذا موقف عظيم، موقف شريف، موقف مقدس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنا. صلى عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب تلك الخطبة العظيمة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وصلاهما قصرا في وقت الظهر، قال العلماء ليتفرغ، ووقف عليه الصلاة والسلام على راحلته طيلة الوقت وهو رافع يديه يدعو الله ويتضرع حتى غربت الشمس. قال الراوي حتى إذا سقط يعني زمام الناقة بيد أخذه بيد واليد الثانية مرفوعة، يرفع هذه ويخفضها، المهم يبقى طيلة الوقت كله وهو رافع يديه عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة يوم عظيم، الخاسر المحروم من حرم خير الله في ذلك اليوم، هذا يوم عظيم، يوم يباهي الله به أهل الأرض أهل السماء، يعني يباهي الله عز وجل بهؤلاء الحجاج ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء. وفي الحديث ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أغيب من يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات. فإذا هذا يوم عظيم، يوم مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يجب أيها الإخوة نحن في ذلك اليوم أن نحسن الظن في الله عز وجل، أن نعظم الرجاء في الله. قال بعض السلف والله ما دعوت ربي في يوم عرفة إلا رأيت إجابته قبل أن يحول الحول. هذا يوم عظيم أيها الإخوة، نحسن الظن في الله ونتضرع ونتخلى من الدنيا ونقبل على الله كما خلقنا ربنا جل وعلا، ليس معنا إلا إزار ورداء، نتضرع ونلح ونحسن الظن في الله. نعم عندك ذنوب، عندك معاصي، عندك سلات، الحمد لله أنت جئت إلى هذا المقام العظيم، انطرح بين يدي الله، تضرع إلى الله، ادعو الله، أخلص، حاول أن تتباكى، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وقد قلت بالأمس أن رجلا جاء إلى أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى فقال يا أبا حازم من أشقى أهل هذا الموقف؟ من هو الشقي في هذا المكان المبارك في صعيد عرفة؟ قال من ظن أن الله لا يغفر لأهل هذا الموقف. أعوذ بالله، الإنسان يسيء الظن في الله وتسود الدنيا في عينيه هذا لا خير فيه. لا والله، أحسن رجاءك وعظم رجاءك وأحسن الظن بالله عز وجل أنت في هذا اليوم العظيم. كان بعض السلف كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله يجمعون العبيد والأرقاء في يوم عرفة فيعتقونهم لله عز وجل، كل إنسان يتقرب إلى الله بما يستطيع، كانوا يجمعون العبيد فيعتقونهم، فيقوم أحدهم ويقول اللهم هؤلاء عبيدك، ونحن عبيد لله، قد أعتقوا عبيدك لهؤلاء الأرقاء اللهم فأعتق رقابنا من النار، قال فيضج أهل الموقف من البكاء والخشية لله سبحانه وتعالى. فيا أخوان، بعض الناس إذا جاء يوم عرفة تجد سواليف مع فلان وكلام، وبعضهم الله يهدينا ويشرب دخان وضايع يمين. يا أخي هذه ساعات شريفة، دقائق والله أثمن من الثمينة. كل المسلمين على وجه الأرض، ما هو في بلدك ولا في بلدي، على وجه الأرض كلها والله يتمنون أن يقفوا هذا الموقف معك. إذا أنت في نعمة، أنت في تيسير وفضل من الله سبحانه وتعالى، كيف تضيع مثل هذه الدقائق؟ إذا أيها الإخوة، الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. هذا أيها الإخوة أركان الحج: الإحرام ونية الدخول في النسك، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. نعم، الآن نأخذ أيها الإخوة واجبات الحج. الأركان أربعة والواجبات سنتكلم عنها الآن. نعم،
واجبات الحج والعمرة، وهي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بذنب. لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم. الأول الإحرام من الميقات.
الثاني
الحلق والتقصير عند الإحلال من الحج والعمرة. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا.
نعم، نبدأ الآن، يعني نأخذ ثلاثة ثلاثة أو اثنين اثنين. واجبات الحج سبعة، وهذه الواجبات مأخوذة من الكتاب والسنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج تلك الحجة العظيمة، سميها العلماء حجة الوداع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لتأخذوا عني مناسككم. الشيخ كما ذكر هنا أنه لو لم يستطع القيام بواجب من واجبات الحج فإنه يجبرها بدم، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. ولكن أيها الإخوة، ليس المقصود بهذا التلاعب والتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. لا، يجب أن تحج وأن تلتزم بالواجبات والأركان، ولا شك ما تجبر بشيء، لكن يجب الحقيقة لا تجعل الحج يعني مسألة فيها تساهل أو تلاعب أو تحايل. لا، هذا لمن لم يستطع. فيقول الشيخ: أولها الإحرام من الميقات. وأنا ذكرت الناس اللي ما معهم تصريح تجده يتحايل، ما يحرم من الميقات، وإنما إذا تعدى نقطة التفتيش لبس، خلع ثيابه ولبس الإحرام وقال لبيك حجة، هذا لا يجوز. تحرم من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك مواقيت لا يجوز أن يتعداها من أراد الحج والعمرة حتى يحرم منها. لأهل المدينة ذي الحليفة الآن هو معروف، ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير، ولأهل اليمن يلملم ويسمى السعدية، ولأهل الشام الجحفة، والآن انتقل يعني أو رأوا مكانا آخر مناسب وهو في رابغ، ولأهل العراق، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وقت لهم ذات عرق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهم، حتى ولو من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. واحد مثلا ما يريد الحج ولا عمرة، هل نقول يجب تحرم؟ لا. واحد والله قال بروح أزور صديق في مكة، أنا بروح عندي معاملة، أو أريد أن أصلي في الحرم يومين ثلاثة أيام وأرجع، هل لابد أحرم؟ لا. نقول لمن أراد الحج أو العمرة، تريد الحج تريد العمرة، يجب عليك الحقيقة أن تحرم من هذه المواقيت. قال بعض العلماء: ما الحكمة في هذه المواقيت؟ صحيح ترى يا إخوان، ترى بعض الناس يقول: ليش يعني مواقيت ونجلس في الميقات ونحرم ونستعد ونلبي ونحن في هذا الميقات؟ قالوا: لأن الحج هذا أمره عظيم، وبيت الله الحرام له مكانة، والمشاعر لها وضع قدسي كبير، فيعني من باب الأدب والاحترام أنك تكون مستعدا من هذه الأماكن حتى تقوم بهذه الشعيرة. ولله المثل الأعلى. لو أنت تريد تدخل على مدير أو على رئيس أو قبل تستعد وتتهيأ. طيب، مقام الله ولا شك أعظم وأكبر، ونحن بس من باب التقريب فقط، وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام، الركن العظيم من أركان الإسلام. يقول العلماء: هذا من باب التهيؤ والاستعداد للحج. إذن الواجب الأول الإحرام لمن أراد الحج والعمرة من هذه المواقيت، سواء كان من أهلها أو مر عليها ممن أراد الحج أو العمرة. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير إذا انتهى، يعني سواء يعني من عمرته أو من الحج، يعني إذا جاء في يوم العيد ورمى جمرة العقبة، فإنه إن كان متمتعا أو قارنا فإن السنة أنه ينحر هديه ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ثم بعد ذلك الطواف والسعي، هكذا بالترتيب، يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي بعد ذلك. لكن لو قدم أو أخر لا حرج، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فعلى كل حال نحن أيها الإخوة نقول الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حلق ودعا للمحلقين ثلاثا، رحم الله المحلقين، قال في الثالثة والمقصرين. طيب الحلق هل هو بالمكينة؟ لا، هذا يعتبر نوع من التقصير، الحلق بالموس مرة خلاص ما يبقى إلا الجلد، هذا هو الحلق الذي جاء فيه هذا الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قصر الحمد لله قام بالواجب، لكن نحن نقول الحلق أفضل من التقصير. الواجب الثالث من واجبات الحج هو ما أشرت إليه قبل قليل، وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتاها نهارا. يعني الشيخ منبه، لأن بعض الناس كما قلت قد الحافلة تتعطل في الطريق أو يضيع أو هو أصلا ما جل متأخر، ما جل بعد المغرب، نقول قف في عرفة ساعة أو ساعتين وبعد ذلك انطلق إلى مزدلفة. لكن من جاءها نهارا لا يجب أن يبقى إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن يخرج قبل غروب الشمس، لو خرج عليه دم، فرط يعني ترك واجب من واجبات الحج، يعني أصل الوقوف ركن، أما لمن أتاها نهارا فإنه يبقى إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. على كل حال يعني اللهم لك الحمد الأمور يعني مرتبة، يعني هناك جزاهم الله خير رجال الأمن يعني سينبهونك يعني أين الحدود عرفة، وفي علامات موضوعة، والشباب الكشافة جزاهم الله خير، عندنا شباب يسمونهم الكشافة أيضا يبذلون جهودهم، أيضا الدعاة التابعين للوزارة الشؤون الإسلامية أيضا يرشدونك مع ميكروفونات، يعني الحمد لله يعني كل أمور موضحة ومرتبة ومهيئة. أنت اللهم أري الله من نفسك خيرا، يعني الحمد لله ما أحد يقول والله أنا داخل عرفة ولا خارج عرفة، لا 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 اطمئن سترشد وسيبين لك كل شيء، ولن تترك تخرج، وفي ناس يقولون لك ارجع انتظر قليلا حتى تغرب الشمس. المهم أنه لا يضيع وقتك في القيل والقال والجدال والذي لا فائدة منه، المهم استغل تلك الدقائق فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج. نعم الرابع
المبيت بمزدلفة.
نعم لقول الله تعالى،
لقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
طيب الخامس
رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعدها.
نعم
ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال.
طيب السادس
المبيت بمنى ليلة ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين.
نعم
السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة.
نعم هذه أيها الأخوة تكملة الواجبات، نحن ذكرنا ثلاثة. الواجب الرابع المبيت بمزدلفة، ومزدلفة أيها الأخوة لها أسماء، لأنك عشان تعرف لأنها جاءت في القرآن وفي السنة لها أسماء وأيضا في بعض الآثار. الاسم الأول يتسمى مزدلفة، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى جمع كذا من أسمائها، هي أسماء ثلاثة: مزدلفة والمشعر الحرام وجمع، هذه هي أسماء مزدلفة. المبيت بمزدلفة أيها الإخوة واجب من واجبات الحج. الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة لما غربت الشمس، وأمر الناس بالهدوء والسكينة، فلما وصل إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام أمر بالرواحل فأنيخت وأنزل ما عليها من المتاع رفقا بالحيوان، ثم بعد ذلك أمر من يؤذن فأذن، ثم أقيم صلاة المغرب فصلاها 3 ركعات، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلاها 2 ركعات. بعض الحجاج هداهم الله إذا وصل لمزدلفة يبدأ يلقط الحصى، هذا خطأ يا أخي، هذا خلاف السنة. السنة أنك تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، تريد تلقط الحصى بعد ذلك القط، لكنك تلقطها قبل الصلاة هذا خطأ يا أخي، هذا خلاف السنة. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما لقط له الحصى من مزدلفة، وإنما في الطريق ما بين مزدلفة ومنى، ولما أتي بالحصات قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وحصى الجمار الذي يلقط يعني قدر الأنملة، مثل حبة الفول، مثل الأنملة، لا هي الكبيرة ولا هي الصغيرة جدا، ولا نتكلف في هذا الأمر ويضيع الوقت. ثم أيضا أنت في يعني يوم مزدلفة اختلف الصحابة رضي الله عنهم، هل قام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة؟ قام آخر الليل؟ يعني الصحيح عند أهل العلم نعم، أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فأنت أيضا تلك الليلة تقوم آخر الليل تصلي الوتر، وإن خشيت أن يفوتك الوتر فصليه ثم نم وارتح. طيب هل لا بالتنام تغمض عينك؟ لا، أنت تيسرت نمت فنمت، ما تيسر ليس بلازم، المهم أنك تبيت في تلك الليلة إلى أذان الفجر وتصلي بها الفجر وتلبي وتذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث: حتى أسفر جدا. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من الرجال والنساء والصبيان أن يدفعوا بعد منتصف الليل، وفي بعض الروايات لما غاب القمر يدفعون يذهبون. طيب أنا مثلا زوجتي ضعيفة وأنا قوي، طيب لو تركتها تذهب قد تضيع، قد مثلا لا نلتقي، نقول لا حرج عليك، حتى الذي معه ضعيف يجوز له أن ينصرف من مزدلفة بعد منتصف الليل من معه ضعيف، أو مثلا في حافلة أتوبيس الآن ما في إلا حافلة واحدة وقالوا والله بنمشي الآن بعد منتصف الليل معنا نساء، طيب البقية؟ قال والله أنتم براحتكم تمشون على أرجلكم ولا تركبون، طيب أنا أخشى أن أضيع لا أعرف الطريق ومعهم أبي أو زوجتي أو أطفال، نقول لا حرج عليك اركب معهم ولو انصرفتم بعد منتصف الليل لا حرج عليك، لكن إذا أنت لوحدك وتعرف الطريق وفي حافلة ثانية مستعدة فالمفترض أنك تبقى الحقيقة وتطبق السنة وتصلي الفجر في مزدلفة وتذكر الله عز وجل حتى تسفر وتلبي، تجمع بين أمرين: التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أيضا التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تحرص يا أخي على التكبير. الذكر عموما ولله الحمد، قراءة القرآن، هذا يا أخي من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة كما قلنا المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. يأتي بعض الحجاج هذا الله يقول: يا أخي كم يكفي أبيت؟ يكفي ساعة وأمشي؟ يعني الناس سبحان الله يعني يريد أن يأخذ يعني التساهل والتلاعب، لا يا أخي ما ينبغي لك إلا إذا أنت مرتبط كما قلت بحافلة بحملة تخشى تضيع، تخشى أنه يعني ينفرط منك والدك أو زوجتك، هذا أمر آخر. أما كل إنسان بس يقف ساعة ساعة ويمشي، هذا يا أخي تلاعب. أنت بت في مزدلفة كما بات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كما قلت أنت والله لا تعرف الطريق ستذهب الحافلة وتتركك، لا هذا الحمد لله لا حرج عليك، المهم أنك بت ما تيسر لك وانصرفت بعد منتصف الليل. بعد ذلك الواجب الخامس رمي جمرة العقبة يوم العيد. والتلبية كما قال العلماء تنقطع في إحدى حالتين. الحالة الأولى هي تنقطع في إحدى حالتين التلبية بالنسبة لمن أتى وهو محرم سواء للعمرة أو طواف القدوم، طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فإنه عند رؤية البيت تنقطع التلبية، وفي الحج تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. إذا بدأ يرمي خلاص انقطعت التلبية. وطيب ماذا يعمل؟ يسكت؟ لا، عند كل حصاة يكبر، مع كل حصاة يكبر. إذا هذه الحالة الثانية أن التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقبة. يقول الشيخ هنا نعم الواجب الخامس رمي جمرة العقبة يوم العيد، سواء رماها قبل الزوال أو بعد الزوال الحمد لله. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر، كما يلي: بدأ عليه الصلاة والسلام فرمى جمرة العقبة، ثم نحر هدية لأنه كان قارنا ومثله أيضا المتمتع، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شق عليك هذا الترتيب فكما جاء حديث ابن عمر وغيره: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن سنته هي ما ذكرته آنفا. هذا رمي جمرة العقبة. أيضا رمي الجمار في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ترمي جمرة العقبة يعني في اليوم الحادي عشر تبدأ ترمي الجمار الثلاث، ولكن بعد الزوال. ما معنى بعد الزوال؟ يعني إذا سمعت أذان الظهر خلاص ابدأ الآن في الرمي، تبدأ الرمي إلى غروب الشمس، ولو رميت في الليل فلا حرج. لكن ولله الحمد الآن مع التوسع الآن أربعة أدوار هناك ولله الحمد ومساحات، ما عاد صار فيه لا مضايقات ولا مشاحنات ولا شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وجزا الله ما تبذله الدولة من ولاة الأمر جزاهم الله خيرا في سبيل إراحة الحجاج، ما عاد فيه زحام وما زحام، الآن تمشي بهدوء وهناك ملطفات للجو ولله الحمد، وتجد رجال الأمن أيضا جزاهم الله خير يرشدون ويوجهون. الحمد لله الأمور ميسرة أيها الإخوة، لا تحمل هما، أنت بسأل الله من نفسك خيرا في طاعته وفي ذكره. المهم تتوجه إلى جمرة، إلى الجمرة الأولى وتسمى الصورة، فترميها بسبع حصيات، الله مع كل حصاة تكبر، ثم تتقدم، وحاول تتقدم كثير حتى لا تضايق الناس، وتتوجه إلى الكعبة وترفع يديك وتدعو. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أطال الدعاء في هذا المقام وقال: هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ولماذا ذكر سورة البقرة؟ لأن معظم آيات الحج جاءت في سورة البقرة، صفة الحج جاءت في سورة البقرة. فعلى كل حال تقف وتدعو، ثم تذهب إلى الجمرة الوسطى فترميها أيضا بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاد، ثم تتقدم كثيرا حقيقة حتى لا تضايق الناس، وتدعو طويلا وترفع يديك، تدعو الله بخير الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تذهب إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات وتتقدم، ولا دعاء بعدها. جمرة العقبة لا دعاء بعدها، الدعاء بعد الأولى والوسطى فقط، أما العقبة فلا دعاء بعدها. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم الحادي عشر والثاني عشر. من أراد التأخر وهو الأفضل ولا شك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر، لأن فيه زيادة عبادات، فيه مبيت بمنى، وفيه رمي الجمار، وفيه ذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر. لكن من تعجل فلا حرج عليه. على كل حال الرمي يبدأ بعد الزوال وينتهي بغروب الشمس، ولو احتاج أحد أن يرمي في الليل فلا حرج عليه، لو احتاج أحد أن يرمي بالليل فلا حرج عليه. هذا هو الركن الخامس، هذا قصدي الواجب الخامس من واجبات الحج، رمي الجمار. الواجب السادس المبيت بمنى ليالي التشريق. نعم هذا واجب من واجبات الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر أن يبيت، وإنما رخص للرعاة ومن عليهم من أهل السقاية، كان الماء قديما أيها الإخوة يحتاج سقاية من يخرجه للناس ويعطيه، وكانت العرب وقريش يعني يتفاخرون بهذا الأمر، فلكن الحمد لله الآن ما عاد فيه الأمور ميسرة، وزمزم ماءه مبذول ولله الحمد في كل مكان. لكن على كل حال من اضطر أنه لا يستطيع أن يبيت مثل طبيب ويداوم في مستشفى عند الحرم أو في نواحي مكة ما يستطيع أن يبيت في منى، لا حرج عليه وليس عليه دم. إنسان مثلا عنده عمل ما يستطيع، شخص جاء إلى الحج وكانت الحملة ملتزمة له بمكان في منى، لكن للأسف ما وجدوا مكان ونزلوهم في مزدلفة ولا في العزية ولا في أي مكان، نقول لا حرج عليك وليس عليك دم. أما كون الإنسان ياخذ فراش ويروح ينام في الشوارع في منى وعند السيارات، هذا خطأ يا أخي، أنت تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. وجدت مكانا مهيئا الحمد لله وقد قمت بالواجب، والله ما وجدت مكان وقد بذلت واجتهدت ولكن تفاجأت الحقيقة الحملة ما ترتبت الأمور أو أنك يعني ما استطعت، المهم بذلت ولم تستطع فلا شيء عليك. نكمل إن شاء الله بعد الحمد لله. أقول أيها الإخوة مرة أخرى، الواجب السادس من واجبات الحج هو المبيت بمنى ليالي التشريق، وعليه الصلاة والسلام أذن للرعاة وأهل السقاية، إذن البقية يبيتون. وكما قلت الإنسان تفاجأ وهو في حملة أنه ليس لهم مكان في منى، وقالوا والله نسكن في مزدلفة ولا في العزية، فلا حرج عليك ولست ملزما بدم. وكون الإنسان يأخذ فراش ويروح ينام في الشوارع هناك في منى وعلى الأرصفة ويضايق الناس ويضايق نفسه، وهذا أمر غير صحيح ولا يقبل أيضا. حتى أصلا أنت لم تمكن من ذلك، يعني رجال الأمن جزاهم الله خير والكشافة يعني لن يتركوك لأنك ستؤذي نفسك وتؤذي الآخر. وجدت مكانا فالحمد لله، ما وجدت مكانا فاحمد الله أيضا أن الدين يسر وأن لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. اذهب من في المكان المهيئ لك ولا تضايق الآخرين. لكن يجيك بعض الناس يقول الله وهو عنده مكان ومتيسر، كم يكفي أن أبيت في منى؟ كم يكفي ساعة ولا ساعتين؟ لا يا أخي، أنت لا تحسب بالساعات، أنت تحسب أنها أن هذا واجب تبيت بمنى. أما كل إنسان يروح يشتري ويبيع ويصلح بمكة ولا جاء قبل الفجر بساعتين جاء إلى منى، هذا خطأ يا أخي. التزم السنة، السنة أنك تكون تبيت الليل، تكون ليالي التشريق تكون في منى، هذا واجب من واجبات الحج ونحرص عليه. الواجب الأخير من واجبات الحج طواف الوداع، كما يعني قلت في حديث ابن عباس أنه أمر أن يكون آخر عهد الناس أن يطوفوا، هذا طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لكن رخص للحائض والنفساء، رخص لمن أيها الإخوة؟ للحائض والنفساء. متى؟ إذا كان الحيض والنفاس يعني أنها ولدت يعني بعد طواف الإفاضة قد طافت، أما إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة ولا يعني فهل نقول يسقط عنها طواف الوداع؟ لا، هي الآن لا تزال الآن في نسك الحج ولم تنتهي بعد، لأنها الآن بقي عليها ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، وهو طواف الإفاضة، فتمكث حتى تطهر ثم تطوف. بعض الناس يقول قد أؤخر طواف الإفاضة في النهاية فأجعل الطواف وداع مرة واحدة، نقول نعم هذا صحيح، ولكن وننتبه يا أخوان لكلمة لكن، بعض الناس إذا جاء يطوف على أن طواف وداع ولا يستحضر بنيته أنه طواف إفاضة، هذا غير صحيح. لا يا أخي، الأصل هو طواف الإفاضة، هو ركن الحج، وأنت ولا شك ما دامك أخرته هو سيكون طواف وداع، أنك ودعت انتهيت. لكن بعض الناس لا، يطوف طواف وداع ولا يستحضر ولا ينوي أن هذا طواف إفاضة، وهذا غير صحيح. أيوه، هذا في من أخر طواف الإفاضة في النهاية ولم يطف يوم العيد يوم العاشر ولا الحادي عشر، وإنما جعل في اليوم الثاني عشر في النهاية، نقول لا حرج عليك، لكن كونك تطوف بنية الوداع هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة، فننتبه، هذا ترى يقع فيه بعض الحجاج. طيب طفت طواف الوداع، هل يجوز لي أن آكل أو أبيع أو أشتري؟ لا خلاص، أنت اسمه طواف وداع، تودع انتهيت، لكن إنسان لو اضطر يشتري شيء يأكل أو هدية صغيرة وحاجة يعني يشتريها لا حرج عليه. المقصود البيع والشراء ما يدل على أنك لست مسافرا، يعني ليس عندك رغبة في الانتقال الآن، أو مثلا تبيت ليلة بعدها في مكة، لهذا لو بت تعيد طواف الوداع مرة أخرى. لكن لو إنسان مثلا كما قلت يعني ركب الحافلة وأضاع أو صار في زحمة وطلع الفجر من بكرة وهم ما خرجوا من مكة، هل نقول ارجعوا للحرم مرة ثانية طوفوا طواف الوداع؟ لا، هذا كلام غير صحيح. ما دام منهم ولله الحمد طافوا طواف الوداع وركبوا الحافلة، ولكن تأخر عليهم شخص أو مريض معهم امرأة وتأخروا من أجل الساعتين ثلاث ساعات، فلا الحمد لله الأمر يعني سهل ويسير. المهم أيها الإخوة أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. طيب، هذه الواجبات أيها الإخوة السبعة، ننتقل في دقائق المتبقية ونكمل إن شاء الله في درسنا الثالث بعد الصلاة إن شاء الله بقية أحكام الحج، ألا وهو محظورات الإحرام. هناك محظورات يمنع الحاج والمعتمر من إتيانها، وهذه المحظورات يشترك في بعضها الرجل والمرأة، وبعضها ينفرد بها الرجل وبعضها تنفرد بها المرأة، فنستمع. نعم تفضل.
المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه.
ما في شك، أنت الآن دخلت في نسك، دخلت في عبادة عظيمة ليست بالسهلة، هذه العبادة في أشياء ممنوعة. وأيضا ترى هالأشياء التي منعت منها ترى ليست اعتباطا أو يعني بس لا فيها حكم ومصالح. يعني مثلا أضرب مثال منها، مثلا الصيد، صيد البر، لأن لو قيل لك صد بيضيع الحج، كلمة غير تلاحق طيور وغير ذلك. نكمل الدرس إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم.